اثنان، مبدأ التفسير والوضوح. بنى ابن تيمية أطروحته في التفسير طبقا لما سلم به من كون اللغة قائمة على الحقيقة، ناكرا تقسيمها إلى حقيقة ومجاز، واعتبر النص يمتاز بالحقيقة والوضوح وكفاية المعنى، وآل به هذا الحال إلى أن يرد على الدائرة العقلية التي ترى التشابه في أصناف كثيرة من النص الديني، وعلى رأسها مسألة الصفات الإلهية، وبرر موقفه هذا بالتعويل على مسلك السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، فرأى أنه ليس فيهم أحد جعل تلك الصفات أو غيرها من المتشابه الذي تنص عليه آية المتشابهات، كما ليس منهم أحد نفى العلم بها أو جعلها بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا أنهم قالوا إن الله أنزل كلاماً لا يفهم أحد معناه، بل قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلها كما يفعل أصحاب الدائرة العقلية كالجهمية وغيرهم، أي أنهم نهوا عن صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، وهو التأويل بحسب عرف المتأخرين. وقد اعتبر ابن تيمية أن هذا المعنى من التأويل هو غير المعنى الوارد في آية المتشابهات، والتي جاء فيها أن الله استأثر بعلم تأويل المتشابهات، وأشار إلى أن طوائف من أصحابه أخطأوا عندما ظنوا أن المقصود بالتأويل في هذه الآية هو التفسير والمعنى، فاعتبر هذا الفهم يفضي إلى التسليم بما يقوله أصحاب الدائرة العقلية، حيث يصبح للآية تفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ثم فإن هذا الكلام يخالف برأيه ما عليه السلف الذين كانوا يعرفون معاني النصوص بما فيها معاني الصفات وغيرها مما يعدها الآخرون أنها من المتشابهات، فهم على علم بتفسير النصوص الدينية لكنهم يجهلون الكيفية الخارجية لقضايا المتشابهات، وهو المقصود بالتأويل المذكور في تلك الآية، إذ جاءت هذه اللفظة بمعنى محدد غير ما يراه أصحاب الدائرة العقلية، بدلالة أن حبر الأمة ابن عباس كان ممن يقول بأنه لا يعلم تأويله إلا الله، لكنه كان يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن ويفسرها له. وبرأي ابن تيمية أن للتأويل أكثر من معنى، حيث ميز بين ثلاثة معان أشار إلى بعضها القرآن الكريم، أحدها بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهو المذكور في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم. أما المعنيان الآخران فقد نسبهما إلى ما تعرف عليه السلف، أحدهما بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً، وهو الذي عناه مجاهد من أن العلماء يعلمون تأويله، وكان ابن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك، ومراده التفسير. أما المعنى الثالث والأخير للتأويل فهو نفس المراد بالكلام، أو هو عبارة عن الحقيقة الخارجية سواء كانت ماضية أو مستقبلة، فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي، فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار، إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما يفهمه المتكلم من معنى، إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها وإما بغير ذلك، في حين إن المعنى الذي سبقه فهو من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح، وهو موجود في الذهن واللفظ والرسم، وهو يخالف المعنى الثالث الموجود في الخارج. وقد استشهد ابن تيمية على المعنى الأخير للتأويل بآيات من القرآن، وطبق ذلك على آية المتشابهات، ليجمع بين القول بأن الصحابة وعلماء السلف كانوا على علم بفهم النص وتفسيره، وبين القول بأنهم لا يعلمون طبيعة الأمور الغيبية بما فيها الصفات الإلهية طبقا لآية المتشابهات التي جرى فيها الوقف بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فمن الآيات التي فسرها طبقا للمعنى الثالث ما جاء في قول يعقوب ليوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه، كما قال يوسف فيما بعد: هذا تأويل رؤياي من قبل. ومثله قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ومثله: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فمعنى ذلك هو أن يوسف سيخبرهما قبل أن يأتيهما التأويل، وهو مستقبل الحدث. وعلى هذه الشاكلة قول الملأ: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومثله: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقول يوسف لما دخل عليه أهله مصر: آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقوله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذا في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، حيث المعنى هو أحسن عاقبة ومصيرا. فالتأويل هو تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة. وقد كان التأويل في سورة يوسف هو تأويل أحاديث الرؤيا، وأن التأويل في سورتي الأعراف ويونس هو تأويل القرآن، وكذا هو الحال في سورة آل عمران. ومثل ذلك في قوله تعالى حول قصة موسى والعالم: قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حيث معنى التأويل في هذه الآيات هو تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبها، ومن قتل الغلام، ومن إقامة الجدار، فهو تأويل عمل لا تأويل قول. لكن كما ينقل شارح الطحاوية إن في آية المتشابهات قراءتين: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها. وبنظره أن كلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، وهي التي قال بها ابن تيمية كما عرفنا. أما الثانية فيراد بها المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره، وهو تأويله. وقد اعتبر أن من قال بالوقف عند قوله إلا الله لا يريد التأويل بمعنى التفسير للمعنى، إذ لازم هذا القول أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة المعنى سوى قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. وعلى رأيه إن ذلك يتنافى أيضاً مع ما روي عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، مؤيداً نقله بما روي عن النبي أنه دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كالذي رواه البخاري وغيره. كذلك أنه استشهد بما قاله مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية أنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله، كما أنه عرض للأصحاب قولهم في معنى المتشابه، وهو أنه عبارة عن الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس. لكنه استدرك على ذلك بأن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، لذا فعلى رأيه إن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهو المطلوب. هكذا يصل ابن تيمية وأتباعه إلى أن النصوص الدينية واضحة المعاني، ومن ذلك معاني النصوص الخاصة بالصفات الإلهية، حيث لا يتعارض فهم معناها مع الجهل بكيفيتها الخارجية تبعا لآية المتشابهات، لكن ذلك غير مقنع كالذي يتضح من خلال الفقرتين التاليتين. أولا، لقد ادعى ابن تيمية أن السلف كانوا يفهمون المعنى الثالث للتأويل وأنه المراد به في آية المتشابهات، مع أنه لم يقدم على ذلك دليلا صريحا، كما أنه استعان بما جاء عن ابن عباس أنه فسر القرآن كله لمجاهد، مع أن ما ينقل عن ابن عباس أنه قسم التفسير إلى 4 أنواع، أحدها ذلك الذي استأثره الله على العباد، وهو الذي يكون داخلا ضمن المتشابه خلافا لغيره من التفسير الذي بعضه يعلمه العلماء، وبعض آخر يعلمه الجميع، وبعض ثالث يعرف من كلام العرب ولغتها. وظاهر هذا التمييز يخالف ما فسره ابن تيمية من أن المقصود به المعنى الثالث للتأويل، تعويلا على ما جاء من أن ابن عباس فسر القرآن كله لمجاهد. وروي عن ابن أبي مليكة أن ابن العباس سئل عن آية فأبى أن يقول فيها، ويؤيد ذلك ما روي عن العديد من التابعين أنهم يتهيبون تفسير القرآن، ومن ذلك أنه جاء عن عبيد الله بن عمر قوله: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وجاء عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا، كما جاء عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وجاء أنه سأله رجل عن آية فقال: لا تسألني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، ويعني عكرمة، وهو كلام يشعر بالإنكار على من يزعم ذلك، لا سيما وقد كانت بين ابن المسيب وعكرمة خصومة واتهامات. وعن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيد السلماني عن آية قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين علموا فيما نزل القرآن. وعن الشعبي أنه قال: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وعن الشعبي أيضا: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي. وعن مسروق أنه قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وعن إبراهيم أنه قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وعن هشام بن عروة أنه قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله. وجاء عن السيدة عائشة أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد، علمهن إياه جبريل. كما نقل بعض الحنابلة أن الإمام أحمد بن حنبل اعتبر المتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان، فتارة يبين بكذا وتارة بكذا لحصول الاختلاف في تأويله، نحو قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر. كذلك نقل الغزالي في المنقول عن ابن عباس أنه كان يميل إلى اعتبار المتشابه وما عسر إجراؤه على ظاهره كآية الاستواء. هذا بالإضافة إلى أن القدماء ومنهم علماء السلف قد اختلفوا في تفسير نصوص القرآن اختلافا واسعا، والاختلاف دال على الشك في معرفة المراد، وهو ما يلغي القاعدة التي بنى عليها أهل البيان منهجهم، وهو الوضوح البياني، فهم بذلك لا يختلفون عن أتباع الدائرة العقلية الذين أصابهم الخلاف الواسع حول القواعد العقلية التي بنوا عليها منهجهم في الفهم والتوليد. ثانيا، لقد استدل ابن تيمية على أن الصفات الإلهية فضلا عن غيرها ليس فيها من المتشابه الذي لا يعلم معناه، فقد سمى الله نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو ذلك، ووصف نفسه بصفات مثل ما هو الحال في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وأول سورة الحديد وآخر الحجر وغيرها مما له دلالة على علوه وارتفاعه واستوائه على العرش، وأن له يدين ووجها وعينا وما إلى ذلك. فإما أن تكون جميع هذه النصوص متشابهة وهو ما لا يعقل، أو أن بعضها يكون متشابها دون البعض الآخر، مع أن الدلالة فيها جميعا واحدة. فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير علي عظيم، كدلالته على أنه عليم قدير، ليس بينهما فرق من جهة النص، وكذا ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته. ولا شك أن هذا الاستنتاج يقوم على اعتبار اللغة تفيد الحقيقة دون مجاز، ولولا ذلك ما تهيأ لابن تيمية اعتبار جميع تلك النصوص ذات دلالة متساوية من حيث المعنى، إذ لقائل أن يقول بأن اللفظ جاء في بعضها على نحو الحقيقة وفي البعض الآخر على نحو المجاز لتقريب المعنى، لكن عند اعتبار اللغة تفيد الحقيقة دون مجاز يصبح من المتعذر ترتيب التأويل عليه لبداهة أن التأويل قائم على مفهوم المجاز للحقيقة. يبقى أن نقول بأن هذا الاتساق هو من حيث المبدأ النظري، أما من حيث الممارسة والتطبيق فشيء آخر مختلف، فقد مارس ابن تيمية التأويل وخالف ظاهر النص أحيانا لأسباب مختلفة، وكذا فعل تلميذه ابن القيم، ناهيك عن أنهما اعترف بالتقسيم اللغوي إلى ثنائية الحقيقة والمجاز بعد الإنكار الذي طال مختلف كتبهما. فرغم الحرب التي شنها هذان الشيخان ضد الطريقة العقلية واتهامها بممارسة التأويل بدعوى المعارضة مع العقل، إلا أنهما مارسا هذه الظاهرة بدعاوى مختلفة، فتارة بحجة الوضوح العقلي أو الحسي مثل تأويل قوله تعالى خالق كل شيء، وثانية بدعوى المعارضة بأدلة لفظية أخرى وسلفية. وأبرز ما ورد حول ذلك ما يتعلق بآيات الجهة والمكان للصفات الإلهية، حيث تم تأويل هذه الآيات تبعا لأدلة لفظية أخرى معارضة أو تبعا لما ورد من نصوص سلفية كالذي جاء عن الإمام أحمد بن حنبل. فحول قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ذكر ابن القيم أن هذه الآية اختلف حولها المفسرون السلف والخلف إلى قولين من التوجيه والتأويل، فمنهم من قال نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة، وبالتالي كان المعنى هو قرب الله من حيث قدرته ومشيئته وإحاطة علمه به. أما البعض الآخر فقد قال بأن المراد هو قرب ملائكته، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدهم إليهم من حيث أوامرهم ومراسيلهم، فيقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم، فمثل ذلك مثل قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وجبريل هو الذي قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، حيث أضاف قتل المشركين يوم بدر إليه، وملائكته هم الذين باشروهم بالقتل بأمره تعالى، واعتبر ابن القيم هذا القول أصح من القول الأول. وعلى هذه الشاكلة حاول ابن تيمية أن يبرر توجيه بعض الآيات خلاف ظاهرها الدال على المعية الإلهية، حيث جاء في بعض النصوص ما يدل على المعية العامة وفي بعضها الآخر ما يدل على المعية الخاصة، لذلك كان لا بد من تأويل بعضها لصالح البعض الآخر، وإلا بحسب رأيه لتناقضت النصوص من حيث الدلالة، حيث المعية العامة هي غير المعية الخاصة، فإما أن تصدق الأولى أو الثانية، فيما جاء في المعية العامة قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وكما قال ابن تيمية إن الله افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه، أما ما جاء بشأن المعية الخاصة فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. لذا اعتبر أنه لو كان معنى هذه الآيات أن الله بذاته في كل مكان لتناقض الخبران الخاص والعام، أي لتناقض القول بالمعية الذاتية الخاصة مع العامة. ومثل ذلك تأويله لقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، حيث فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره بأنه المعبود في السماوات والأرض. هكذا يتضح أن ابن تيمية لا يمانع من التأويل أحيانا، لكنه يفعل ذلك عند الضرورة دون إطناب كالذي تمارسه الدائرة العقلية، وله في التأويل والتوجيه مسالك عدة كالتالي: ففي مسلك أنه يضطر إلى التأويل باعتبار أن الدلالة الظاهرة من اللفظ تفضي إلى التعارض مع الوجدان العقلي والحسي كما سبقت الإشارة إليه، فهو يوجه الدليل اللفظي لصالح الحقيقة العقلية والحسية. وفي مسلك آخر أنه يقوم بتأويل بعض النصوص من خلال الاعتماد على نصوص أخرى، فيمارس بذلك نوعا من الجمع وإن كان على حساب المعنى الظاهر في بعضها. فمثلا جاء في بعض النصوص أن الله لا تدركه الأبصار، وفي بعض آخر أنه يرى كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاعتبر النص الأول له دلالة على نفي الإحاطة وليس مطلق الإدراك كالرؤية، تعويلا على ما جاء في النص الأخير، أو لكون ذلك مما قاله السلف إذ ذكر بصدد النص الأول إنما نفي الإدراك الذي هو الإحاطة كما قال أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، فهو دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ويلاحظ أن هذا المعنى من الجمع هو غير الجمع بين الدلالات الظاهرة للنصوص المتعارضة كالجمع بين نصوص الصفات التشبيهية من اليد والعين والاستواء والغضب وما إليها، وبين قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث الجمع بين هذه الأطراف المتعارضة لا تكون لصالح بعضها على حساب البعض الآخر، وإنما يؤخذ بالدلالات الظاهرة للجميع كالذي يزاول شأنه في القضايا الفقهية والأصولية ضمن ما يعرف بالجمع بين المتعارضات، حيث العقل معزول خلافاً لما تفعله الدائرة العقلية التي تحكم العقل على النصوص، ولا تعمل بتلك القاعدة الجمعية عند التعارض بين النصوص إلا أن بعد أن تستوفي فعلها من المرجعية العقلية. وهناك مسلك ثالث للتأويل يعمل وفق بعض النصوص على حساب نصوص أخرى، وغالباً ما يتم ذلك لاعتبارات سلفية، ومن ذلك موقف ابن تيمية من الجهة والمكان في الصفات الإلهية كما رأينا، وهو يقبل أن يكون الله على عرشه فوق السماوات والأرض تبعاً لبعض النصوص، لكنه يؤول سائر النصوص التي تبدي أنه في كل مكان، ولو أنه فعل العكس لكان قد جمع بين النصوص كافة، فبعضها يدل على أنه موجود في كل مكان، والبعض الآخر يدل على أنه في السماء وفي الأرض ومعنا إلى آخره. والحصيل من هذا الجمع هو أنه موجود في كل مكان، وأن الآيات قيدت هذا المعنى تارة وأخرى لم تقيده، والجمع بينهما ليس بالجمع بين المتنافيات حيث أحدهما يتضمن الآخر ولا يعارضه. قد كان ابن تيمية يرى أن دلالات تعدد تقييده وتحديده بالأمكنة، لذلك تنزيهه أحيانا كلها تفيد عدم التقييد والتحديد. مع هذا فلدى ابن القيم محاولة سعى فيها إلى نوع من الجمع والتوفيق، وهو وإن اعتبر الحق تعالى عاليا على العرش لكن هذا لا ينافي إحاطته بالعالم وكونه في قبضته، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأن أحد الأمرين لا ينفي الآخر، وأن إحاطته بخلقه لا تنفي مباينته لهم ولا علوه على مخلوقاته، بل هو فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. مع أن الإحاطة تتنافى فعلاً مع العلو، إن كانت إحاطة ذات مثلما أن العلو علو ذات، فالمحيط موجود في كل السطوح دون جهة محددة كالفوقية والسفلية، والأمر لا يخرج عن التأويل كالذي يظهر مما قاله شارح العقيدة الطحاوية من أن المراد بالإحاطة هي إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة. يبقى هناك مسلك آخر لابن تيمية يعالج فيه بعض القضايا التي يوجهها العقليون لمخالفتها للوجدان الحسي، لكنه يتعامل معها تعاملاً ظاهراً دون اضطرار إلى التوجيه والتأويل، بل ويوظفها كحجة للقول بأن كل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فهو حقيقة بلا مجاز. فمثلاً جاء في قوله تعالى: فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض، فاعتبر لفظة الإرادة مستعملاً في الميل الذي يكون معه شعور، وهو ميل الحي، وكذا في الميل الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجماد، وعنده أن ذلك من مشهور اللغة، حيث يقال: هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى. ومثل ذلك جاء في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، حيث اعتبر أن كل من الإذاقة واللباس حقيقة، إذ كلاهما مستخدمان في المحسوسات والمعنويات. ومثله ما جاء في آيات القرية كقوله تعالى: واسأل القرية، فبرأيه أنها لا تدل على المجاز باعتبار أن القرية في القرآن تأتي بمعنى الساكنين. لكن كما لاحظنا أنه ليس هناك اتساق فيما لجأ إليه ابن تيمية في كيفية تعامله مع نص الخطاب، إذ لا يخلو هذا التعامل من ازدواجية، كما أن نهجه في بعض ممارساته التأويلية لا يختلف عن النهج الذي اتبعه العقليون، إذ رفض الجمع بين متعارضات النصوص، ولجأ إلى قبول بعضها وتأويل البعض الآخر، وهو ذات ما يفعله خصومه من أصحاب الدائرة العقلية، مع لحاظ اختلاف المبررات والذرائع التي دفعته لذلك عن تلك التي دفعت غيره من أصحاب تلك الدائرة.